زكاة شاطها مباح ولا تتعامل بمحرم، وهي نادرة إن لم تكن غير موجودة، أتكلم بعد. لكن إذا كانت الشركات مباحة، يعني نشاطها مباح ولا تتعامل بمحرم، فإن إنشاءها مباح وإصدار أسهمها مباح والتعامل بها مباح. النوع الثاني من أنواع الشركات، شركات أنشئت لنشاط محرم، شركة مساهمة تتاجر بالخمور مثلا، شركة مساهمة تتاجر بالدخان أو تصنيع الدخان، شركة مساهمة تتعامل بإنشاء أمور محرمة كنوادي قمار أو نوادي بغاء أو غير ذلك من الأمور المحرمة، هذه لا شك أنها شركة محرمة في إنشائها ومحرمة في إصدار أسهمها ومحرمة في التعامل بها. وكذا إذا كان يغلب فيها المحرم، وكذا إذا كان يغلب فيها المحرم، بقينا بالشركات التي بين ذلك، وهي أغلب أو جل الشركات الموجودة المحلية والعالمية. شركات نشاطها يبدأ مباحا، نشاطها مباح في صناعة، صناعة أي كان نوع الصناعة، صناعة معادن، صناعة حيويات، صناعة تغليف، صناعة أي صناعة كانت، شركة زراعية، شركة تجارية تتاجر في أمور مباحة، تبيع وتشتري في السيارات، أو شركة خدمات في أمور مباحة، نشاطها أصله مباح، ولكن اختلط بها نشاط محرم أو اختلط بها تعامل محرم. وأغلب التعاملات المحرمة الآن التي تختلط بالشركات أغلبها تأتي من الاقتراض بالربا والإيداع بالربا، فتجد الشركات حينما تحتاج سيولة تقترض بربا، وحينما يتوافر عندها سيولة تودع بربا أو تشتري سندات ربوية، إن السندات لها إيراد تشتري السندات، منها فيها إيراد ومنها تخفض بها الزكاة في مثل. فالشركة نشاطها مباح، ما في إشكال، ما أحد ينازع في أصل نشاطها، لكنها تلبست واختلطت بأمور محرمة. هذه هل يجوز إنشاؤها؟ خاصة إذا كان يعلم من السابق أنه سيدخل في هذه الأمور، هل يجوز الاكتتاب فيها؟ إذا كان الشركة مباحة ثم اكتتب فيها وتلبست بمحرم، هل يجوز الاستمرار فيها؟ هل يجوز التعامل البيع والشراء في أسهمها؟ هذه وهي المسمات الآن في العبارة الدارجة بالأسهم، بالشركات المختلطة. هذا سيكون إن شاء الله محل البحث، محل مهم. قبل أن أدخل في بحث هذه النقطة، وأعتقد أن يعني معظم الحاضرين يتوقعون كلام في هذه النقطة، لأنها هي محل الطلب ومحل الحاجة. لكن قبل هذا بسألكم سؤال، بغض النظر عن هذا التقسيم الثلاثي، لو فرضنا أن كل الشركات عندنا مباحة، ما فيها اختلاط ولا فيها شيء محرم أبدا، فكرة المضاربة بالأسهم هل تجوز ولا ما تجوز؟ المتاجرة بالأسهم، ما هو بشراء الأسهم من أجل الريع، لا، دعونا منها. فكرة المتاجرة بالأسهم أو المضاربة بالأسهم، يعني يشتري من أجل أن يبيع، يشتريها الحين ويبيع بعد ساعة، يبيع بكرة، يبيع بعد بكرة، هذه تسمى المتاجرة بالأسهم أو تسمى المضاربة بالأسهم. والمضاربة ليست بمعناها الفقهي شركة المضاربة، لا، معناها المتاجرة أو المجازفة، دعنا نسميها واحدة من ترجماتها المجازفة بالأسهم، اللي يشتري الحين ينتظر ارتفاع السهم يبيع وانخفاضه ويشتري، وهكذا دواليك اللي حاصل اليوم في الأسواق. بغض النظر عن التقسيم الثلاثي اللي قبل قليل، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ايش رايكم اخوان؟ ابي المشكله ان جوابكم اليوم بيأثر به السوق، يمكن لو اني سالكم الاسبوع الماضي او قبله يكون الجواب غير. اليوم الجواب بيصير فيها، يقول لو انكم محرمين يا المشايخ مبطن سماء ما وقعنا فيما وقعنا فيه. على العموم اود ان اقول لكم ان مساله المتاجره او المضاربه في الاسهم فيها قولان مشهوران. القول الاول وهو قول جمهور فقهاء العصر وقول المجامع والهيئات، ان المتاجره او المضاربه في الاسهم من حيث هي متاجره او مضاربه جائزه، لان الاصل في المعاملات الاباحه. ولا لا تطبقون هذا على مسألة الشركات المختلطة، ترى ما أتكلم عن الشركات المختلطة، أتكلم عن مبدأ المضاربة والمتاجرة من حيث هي. على فرض أنها وقعت على نشاط مباح 100%، فجمهور علماء العصر وجلهم يقولون بجواز المتاجرة والمضاربة في الأسهم من حيث المتاجرة والمضاربة، ولا فرق بين أن يشتري من أجل أن يأخذ الأرباح آخر السنة أو يشتري من أجل أن يبيع بعد ساعة أو بعد دقيقة، الحكم فيها واحد، وبنوا على الأصل أن الأصل في المعاملات الإباحة، وهذا جار على الأصل الشرعي في أن الأصل في المعاملات الإباحة. قول الثاني أن المتاجرة في الأسهم لا تجوز، وأعرف شخصا ممن قال به، قال به الشيخ الصديق الضرير وفقه الله وحفظه الله، هو من علماء السودان، من كبار علماء السودان خاصة في القضايا المالية، هو عضو في هيئة البنك المركزي، في الهيئة الشرعية البنك المركزي، هو رئيس الهيئة الشرعية البنك المركزي، ومن علماء الشريعة المتميزين، وله كتابه المشهور في الغرر من أفضل ما ألف في الغرر، رسالة الدكتوراه وأنصح باقتنائها الغرر. على العموم يرى أنه لا تجوز المضاربة أو المتاجرة في الأسهم، يقول إن المتاجرة في الأسهم محرمة لأنها أشبه ببيع النقد بالنقد وأشبه بالقمار، وفيها أضرار اقتصادية على الفرد وعلى المجتمع، وإن بدت في بعض المراحل أن فيها نفعا، لكنها في النهاية هي ليست تنمية للمجتمع وليست تنمية للاقتصاد. الحقيقة الذي ينظر في تعليله يجد أن له حظا من النظر، لأن الآن لو تشوف اللي تاجرون بالأسهم الآن جالسين مجموعة جالسين في كأن صندوق، هذا يأخذ من هذا، هذه خلاصة. هل فيها تنمية للبلد؟ بالعكس، التنمية تعطلت، ولهذا الشركات المساهمة نفسها توجهت للمتاجرة في الأسهم علشان تنمي ربحيتها. بل أقصى من ذلك أن المجتمع تعرض أو كثير من أفراد المجتمع تعرضوا لديون ثقيلة على ظهورهم، بل منهم من باع ممتلكاته من البيوت من السيارات من المزارع من المصانع من إلى، بل بعضهم التزم من الديون ما لا قبل له به أملا في هذه المكاسب. لاحظوا إذا ارتفع السوق ارتفع السوق ارتفع السوق أحد، كل الناس ماشيين، الدنيا ماشية، فإذا توقف السوق فجأة وهبط، من ضحيته؟ الذي بيده الأسهم. من هم الذي بيدهم الأسهم؟ معظم الناس. إذن هو لا ينمي المجتمع حقيقة، هي تجارة لا تنمي. ومن هنا ذهب الشيخ الصديق الضرير حفظه الله إلى هذا القول، وإن كان قوله له حظ من النظر باعتبار الضرر، وهو بنى على الضرر حقيقة، لكن عندي إلى الآن لا يقوى عن النقل عن الأصل، وهو أن الأصل هو الجواز، وإنما هذا الرأي محل تأمل، لا الحقيقة لا ينبغي أن يستبعده الإنسان ويقول لا هذا خلاف الأصل والسبب، لا، لأن الضرر واحد من الأسباب التي تعود إليها المعاملات المحرمة، لأن المعاملات المحرمة إما أن تعود إلى الربا أو تعود إلى الغرر أو تعود إلى الضرر، الغرر جزء من الضرر، بينهما تداخل. تجد مثلا ليش نهي عن النجش؟ النجش اللي هو يرفع بسعر السلعة وهو لا يريد الشراء، لما نهي عنه؟ للضرر. لما نهي عن تلقي الركبان؟ ضرر. لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، للضرر، ان ضرر يلحق الناس. فلذا جاء الشارع، لما نهي عن البيع على البيع، الشراء على الشراء، كله لنفع. فهناك أصول في المعاملات المحرمة، وسنتحدث عنها إن شاء الله تفصيلا، ترجع إليها المعاملات المحرمة. كل معاملة محرمة تستطيع أن ترجعها إلى أصل. فالشيخ الصديق الضرير رحمه وفقه الله نظر إلى المعاملة أو تحريمها من حيث الضرر، ولهذا هو يقول لا يجيز المضاربة في الأسهم، ولا يجيز المضاربة في العملات من هذا الباب أيضا. العملات لا يجيزها من هذا الباب. انتهينا من النقطة هذه، والذي يظهر لي فيها هو جواز المتاجرة في الأسهم. وأما مسألة الضرر فما كان من تصرفات من صناع السوق والمضاربين تهدف إلى الضرر فإنها محرمة عليهم ويأثمون بها، لأن الضرر اللي يكون في السوق كثيرا يكون أحيانا من بعض ما يسمى بالحركات التي تكون من جملة من المضاربين تؤدي بالسوق إلى صعود أو إلى صعود غير حقيقي أو هبوط غير حقيقي، صعود غير حقيقي من أجل أن يربح أكثر، هبوط غير حقيقي من أجل أن يأخذ من الأسفل ثم يرجع يبيع في الأعلى. هذه الطرائق إذا كانت ليست راجعة إلى عوامل حقيقية في السوق، وإنما لعوامل يديرها أناس يريدون الإضرار في السوق، فهذا خطير جدا عليهم في معاملاتهم وفي كسبهم. ومن هنا فلعلنا نعود للضرر أو لمعرفة لمسؤولية الضرر، المسؤولية الشرعية يعني، وليست المسؤولية النظامية، المسؤولية الشرعية على من يتعمد أو يقصد الإضرار. فإذا كانت الأسهم في السوق بناء على العرض والطلب فتكون كغيرها، مثل المتاجرة في العقارات. أنتم تعرفون أن العقارات تمر في بعض الأحيان بمتاجرة حقيقية، هذا يبيع وهذا يشتري بنفس اليوم، تجدهم جالسين عقاريين في وقت ازدهار سوق العقار، هذا يشتري ثم هذا يبيع على الثاني، على طول هم جالسين، يكسب له شوي، يكسب بالمتر 10 ريال 5 ريال ويبيعها على طول مباشرة. فلما تحولت إلى مضاربات تضر بالسوق يقال فيها ما قيل في الأسهم. والله حتى لا أطيل عليكم، بس أحتاج يمكن لعشر دقائق أستعرض آخر مسألة، وهي يمكن من أهم المسائل في هذا الموضوع، ثم الأسئلة إن شاء الله. 10 أو ربع ساعة. السؤال الثاني، إذا قلنا بجواز المتاجرة والمضاربة في الأسهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسبل الكسب الحلال. يعني اليوم نحتاج إلى التذكير بهذا الأمر، ونحن نتكلم في مثل هذا الموضوع، نتكلم عن المعاملات، دائما على المسلم أن يكون من دعواته، من دعواته الدائمة في صلواته وفي أوقات مناجاته ولذائذ أوقاته أن يدعو بأن يرزقه الله الكسب الحلال، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه. لأن الرجل يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن يكون الكسب حلالا. فأقول بين يدي ذلك، وأنا أدخل في هذا الموضوع، إذا قلنا إن المتاجرة والمضاربة في الأسهم مباحة على الأصل، فما حكم المتاجرة والمضاربة في أسهم الشركات المسمات بالمختلطة؟ وإن كنت أظن أن أغلب أو كل الشركات هي مختلطة، كما سأبين لكم بعد المحاضرة في نهاية المحاضرة. ما حكم المضاربة؟ إذا كنا نعلم، شخص يعلم أن الشركة، الشركة الفلانية، شركة صناعية ولا شركة زراعية ولا شركة تجارية، يعلم أنها تقترض بربا أو أنها تودع بربا أو أنها تجمع بين الأمرين، فهل يجوز أن يشتري سهمها وأن يتاجر فيه أو لا يجوز؟ اختلف علماء العصر في هذه المسألة على أقوال، أبرزها قولان. القول الأول أنه يحرم أو تحرم المتاجرة في أسهم الشركات التي يخالطها الربا أو يخالطها المحرم. أحيانا ما هو بربا اللي يخالطها، قد يخالطها عبر المحرم. لنفترض شركة، مثلا نأخذ شركة عالمية من الشركات العالمية تتاجر باللحوم، وجزء منها تتاجر بلحوم الخنزير مثلا، خالط في نشاطها شيء محرم، لكن 90% ولا 95% من نشاطها في اللحوم المباحة، في الأبقار والأغنام وغيرها، وعندها نسبة في الخنزير. شركة مثلا شركة تجارية في أمور مباحة، لكنها تؤجر قسم من عقاراتها في على بائع الخمور. إذا كنا سنتكلم عن المختلطة، إذا كان الاختلاط بالربا فمن باب أولى الاختلاط بغيره الربا، إذا كان ليس هو الأصل. فالكلام في الاختلاط يشمل هذا كله. لكن ليش الناس اللي تكلموا عن أسهم الشركات المختلطة ركزوا على الاختلاط بالربا؟ لماذا؟ لأن معظم الابتلاء به، يعني الشركات عندك في المملكة كلها يعني لن تتاجر في أمور محرمة، لا تتاجر في خمور ولا في خنزير ولا في، لكن البلوى وين وقعت؟ وقعت في الحاجة إلى التمويل أو الحاجة إلى الاستثمار. عندها حاجة للتمويل تذهب للبنك ويمولها بربا، خلاص يمولها معروفة طريقة التمويل الربوي على طول بلحظة، وهو معطيها التمويل بناء على التسهيل وانتهى. أو عندها سيولة سائدة تودعها في البنك وديعة آجلة تأخذ عليها فائدة لأنها تريد تستثمر السيولة أو تشتري بها سندات ربوية. القول الأول أنه تحرم المتاجرة في أسهم الشركات التي تشتمل على التعامل بالربا قليلا كان هذا الربا أو كثيرا أيا كانت نسبته. وهذا القول عليه المجمعان الفقهيان، مجمع رابطة العالم الإسلامي والمجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، قالوا بالتحريم. وفتاوى اللجنة الدائمة السعودية عندنا هنا كلها على التحريم، وقد حصرت أظن أكثر من 10 فتاوى، كنت أريد أجيبها أقرأ بعضها بس نسيت، يعني تأخذ الكتاب معي. لأن بعض الناس يقول وين فتاوى اللجنة الدائمة؟ اللجنة الدائمة ما تعرضت للحكم، ما صحيح الكلام. اللجنة الدائمة تعرضت وبأسماء شركات بعينها، شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا، جاء في السؤال يقول هل يجوز أن أشتري أسهما في الشركة الفلانية والفلانية مع أنها تقترض بالربا، كذا السؤال جاء. فجاء جواب اللجنة الدائمة على وقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وحينما كانت اللجنة ابن باز وعفيفي والغديان، وبعد أن أصبحت اللجنة بالعدد الكبير وفيها الشيخ عبد العزيز بن باز وآل الشيخ وبكر أبو زيد والمجموعة كلهم، جاءت في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت، وكل الفتاوى اللجنة الدائمة اتفقت على أنه يحرم المتاجرة في الأسهم ما دام تلك الشركات فيها ربا قليلا كان الربا أو كثيرا. هذه فتاوى اللجنة الدائمة. إذن اللجنة الدائمة أفتت ولا ما أفتت؟ إذن اللي يقول اللجنة الدائمة ما أفتت ما عنده خبر، وظلم اللجنة بهذا بهذه المقولة، فاللجنة أفتت. لكنها يعني لازم إلا تقول بالجواز علشان تصير أفتت، هي أفتت بالتحريم، وهذا اجتهادها الذي وصلت إليه. ولا أعلم للجنة فتوى مكتوبة بالجواز إلى هذا التاريخ، وفيها أكثر من 10 فتاوى، وبإمكانكم أن ترجعوا إليها في فتاوى اللجنة الدائمة في كتاب أو في باب الشركة، أن فتاوى اللجنة الدائمة مقسمة حسب أبواب الفقه، فكتاب الشركة جاءت فيه مجموعة تلك الفتاوى. وأيضا الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ذهبت إلى التحريم، ولهذا بيت التمويل الكويتي ما فيه صناديق استثمار في الأسهم. إيش؟ لأن ما يمكن صندوق يقوم إلا بالقصة قديما إلا بشركات مختلطة ولا هي متوافرة، ورأوا التحريم ولهذا ليس هذا النشاط موجودا عندهم. أيضا الهيئة الشرعية في بنك دبي الإسلامي، أيضا هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، أيضا عدد من أهل العلم قال بذلك من فقهاء العصر، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ مختار السلامي، الشيخ عبد الله بن بيه، الشيخ علي السالوس، مجموعة من أهل العلم والباحثين، الدكتور عجيل النشمي وغيرهم ممن قالوا بالتحريم، ولهم في ذلك أدلة كثيرة. أبرز تلك الأدلة النصوص الدالة على تحريم الربا قليله وكثيره. قالوا الربا محرم قليلا كان أو كثيرا، فإذا كانت هذه الشركة فيها ربا فأنت حينما تشتري السهم تقدم على تملك سهم في شركة تتعامل بالربا، وأنت واحد من ملاكها، لأنك لما تملك سهم أصبحت من ملاك تلك الشركة، وأقبلت على تملك هذا السهم في شركة تتعامل بالربا، فأقدمت على التعامل بالربا، أصبحت شريكا مع أولئك المتعاملين بالربا. والنصوص في تحريم الربا كثيرة، ما يحتاج أن أتلوها عليكم لأنها معلومة من الدين بالضرورة، من الكتاب ومن السنة. فقالوا إن عموم هذه النصوص في تحريم الربا تشمل كل آكل للربا أو موكل الله، والذي دخل في الشركات المساهمة هو دخل كمالك فصار بالتالي متعاملا بالربا. طبعا هذا عليه مناقشات كثيرة من القائلين بالجواز، مناسبة ترى اللي قالوا بالجواز ما يقولون بجواز الربا القليل، أيضا يتفقون مع هؤلاء أن الربا محرم قليلا وكثيرا، وسأذكر ذلك حينما أتكلم عن وجهتهم، لكن أقول أجابوا عدة إجابات على الأدلة، واليوم المحاضرة يعني لو توسعنا في الإجابات والمناقشات أخذت وقتا طويلا، لكن يكفي أن أشير إلى دليلهم الأول. هذا واحد من أدلتهم التي بسببها أو استدلوا بها على تحريم شراء أو المتاجرة بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا. الدليل الثاني قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قالوا فالذي يشتري سهما في شركة مساهمة تتعامل بالربا هو متعاون معها على الإثم والعدوان. أيضا من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل في الدليل الأول، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، فقالوا هذا أيضا مما ورد أو من أدلة الربا من السنة. والذي يدخل أو يشتري سهما في شركة تتعامل بالربا هو قد أكل الربا وإن ملك السهم لدقيقة واحدة، لأنه ملك السهم فصار مالكا فدخل في التعامل الربوي. ومن أدلتهم على ذلك أن قولهم بشيوع الحرام في مال هذا النوع من الشركات، قالوا إن الشركة التي اقترضت بالربا أو أودعت بالربا شاع فيها الحرام، انتشر فيها الحرام، فإذا شاع فيها الحرام صارت متلبسة بالحرام، فلما تشتري السهم أنت اشتريت سهما في شركة قد تلبست بالحرام. هذه أبرز أدلة القائلين بالجواز، القائلين بالتحريم، والذين قالوا بالجواز لهم عليها مناقشات عديدة. القول الثاني القول بأنه يجوز المتاجرة، يمكن بعد هذه الأدلة بعضكم يقول شو القول الثاني، ما يحتاج، خلاص المسألة واضح أنها محرمة وخلنا نطلع بس ونسحب فلوسنا لكن لابد أن تعلموا المسألة في هذا الزمن الخلاف فيها قوي، وسترون إن شاء الله مصدر قوته الآن بغض النظر عن رأيي في المسألة، لكن من الأمانة أن أعرض الرأيين ووجهة كل رأي، خاصة وأن الناس قد ابتلوا بهذا النوع من القول الثاني، القول بجواز الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بالحرام بضوابط معينة تتعلق بمقدار هذا الاختلاط المحرم. يعني ما بكل اختلاط محرم يجوز على بناء على قول هذا، لو كان الاختلاط كثيرا فلا يجوز عندهم لأنه أصبح هو الكثير أو الغالب فيها، وإنما قالوا بالجواز بضوابط. وبالمناسبة القائلين بالجواز كلهم لا أحد منهم يقول بأن الربا القليل جائز أبدا، هم يقولون الربا محرم، ولكن لهم وجهتهم التي سيأتي بيانها. وممن ذهب إلى هذا القول من الهيئات المجمعية المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو رأيهم بالأغلبية وليس بالإجماع. ندوة البركة السادسة، وهو أيضا بالأغلبية. الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني. الهيئة الشرعية لشركة الراجح المصرفية للاستثمار، وهي من أوائل من قال بالجواز، وهو أيضا رأي بالأغلبية وليس بالإجماع حتى نكون يعني. وقال به عدد من العلماء المعاصرين، منهم الشيخ عبد الله بن عقيل، عبد الله البسام رحمه الله تعالى، عبد الله بن يعقوب، ومنهم الشيخ تقي الدين العثماني والشيخ نزيه حماد ومجموعة كبيرة. وممن قال به من علمائنا أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في بعض أقواله المتأخرة، لأن له أقوالا بالتحريم من الأمانة أن تذكر، ولكن مما أعلمه أن من أقواله المتأخرة القول بالجواز في خطبة له وعنوانها قولنا في الأسهم، وفي عدد من الإجابات، وفي نقل عن بعض تلامذته أيضا، خاصة ممن حاوره في الآخر أيامه رحمه الله، حاوره في هذا الموضوع وهل يقول بالتحريم، فنقل لي تلميذه أنه قال أو أنه آخر الأمرين معه هو القول بالجواز. هؤلاء الذين قالوا بالجواز لهم جملة من الأدلة، طبعا بضوابط، عفوا، الضوابط ضبطوا فيها نسبة التعامل الربوي ونسبة الاستثمار الربوي، وأنه يجب في كل الأحوال التخلص مما داخلها من الربا. يعني لما قالوا بالجواز قالوا ويجب التخلص مما داخلها من الربا، لأنهم لا يقولون أصلا بأن لما صار الربا قليل صار المسألة جائزة، وإلا لو الربا كثير كان الأمر يختلف، ولكن قالوا الربا محرم قليله وكثيره ويجب التخلص من الربا، وعلى أن يكون هذا الاختلاط مقيد بضوابط معينة ذكروها، ولا أسترسل في الضوابط الآن لأن الضوابط نفسها تحتاج إلى لقاء مستقل لبيان تلك الضوابط وكيف تعرف ومما تنسب وكيف تستخرج، هذا كله يحتاج إلى تفصيل. أدلة القائلين بالجواز، جملة أدلة، من أبرز أدلتهم أو هم تمسكوا بجملة من القواعد الشرعية التي قالوا فيها بالإباحة، لأنهم يتفقون مع أصحاب القول الأول في أدلتهم في أن الربا محرم، فهم يقولون نتفق معكم في أن الربا الذي فيها محرم، وقولنا بالجواز ليس راجعا إلى الربا نفسه، فالربا محرم لا إشكال فيه، ولكنه راجع إلى جملة من القواعد الشرعية وبيانها على النحو الآتي. القاعدة الأولى أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، مستندها قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد نقلوا كلام شيخ الإسلام أن الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم. وقد ذكر الفقهاء لهذه القاعدة أمثلة، ومنها بيع العرايا للحاجة العامة. وش العرايا؟ لازم أعطيكم فكرة عن العرايا. عرايا بيع التمر على رؤوس النخل بتمر تنيز. واحد يجي عنده تمر تنيز من حق العام الماضي من الجاف وده ياكل رطب. من المعلوم والمتقرر في السنة أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، لا بد من التماثل. فإذا زاد بعضه عن بعض صار ربا، صار ربا، ربا الفضل. الناس يريدون يأكلون الرطب، فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يرخص لهم في العرايا. قالوا حنا عندنا تمر من التمر القديم، ولكن ودنا بالتمر الرطب هو الفاكهة. لا شك أن الرطب هو على رأس النخل، ما نستطيع أن نحقق التماثل بينه وبين التمر هذا. فأبيحت العرايا بضوابط، بأن يشترى هذا التمر على رؤوس النخل بتمر آخر مع الخرص في حدود معينة، 5 أوسق إلى بشروطها المعروفة العرايا، ولا ندخل في الشروط. الشاهد أنه أبيحت العرايا مع أن فيها عدم التماثل تؤدي إلى الربا المذكور في الحديث، لأجل تلك الحاجة فورد فيها النص واغتفر فيها هذا الأمر من أجل ذلك، مع أن الناس يقدرون يستغنون عنها. لو كان التحريم يراد أن يكون مطلقا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم فاشتروا، وإن لم تجدوا فكلوا تمركم. يأكلون، عندهم تمر يأكلون، ما هي بجوع، ما هي بحاجة جوع. وكان بالإمكان أن يقول لهم: بيعوا تمركم ثم اشتروا من الرطب، لكنه أجاز ذلك الأمر لهم. فقالوا إن حاجة الناس اليوم تقتضي الإسهام في هذه الشركات الاستثمارية لاستثمار مدخراتهم فيما لا يستطيعون الاستقلال بالاستثمار فيه، كما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه ثروات شعوبها إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد. فلو قلنا بمنع المشاركة فيها لأدى ذلك إلى إيقاع الناس في حرج وضيق، إلى آخر كلامهم في هذا الأمر. فهم اعتبروا أن الشركات بمجملها هي حاجة، والاستثمار فيها لعموم الناس هو حاجة. فلو قيل بالتحريم لأدنى تلبس محرم فيها لشق ذلك على الناس ولم تتحقق حاجتهم فيها. لاحظوا أن الدليل يبدو فيه الضعف، يبدو فيه في ظاهره الضعف، لكن لعلكم تتأملون، دعوني أتكلم على لسان القائلين بالجواز، أنا لست من القائلين بالجواز مقدما، لكن لأكون منصفا معهم دعوني أتكلم على لسانهم. اليوم معظم اقتصاد الناس قائم على ماذا؟ شركات المساهمة، لأن قليل يستطيع أن ينشئ مصانع. من هو الرجل ذاك الثري اللي يستطيع ينشئ مصانع وينشئ شركات زراعية وينشئ مزارع ويقوم بتجارات ويقوم؟ قليل ترى الأثرياء الذين يستطيعون يقومون. فصار الحل في الزمن الحاضر هو وجود الشركات المساهمة التي تستثمر فيها المدخرات ويشترك فيها عموم الناس، فيقومون بالصناعة وتقوم الشركات الزراعية وتقوم الشركات التجارية وتقوم شركات الخدمات من أموال قليلة، من 50 ريال للسهم من هذا ومن ذا ومن ذاك، حتى تجتمع رؤوس أموال تتكون من 1 مليار أو 2 مليار، فتقوم الشركات المساهمة التي تفي باحتياجات الناس الاقتصادية بل والخدمية وغيرها. أوجدت الشركات المساهمة، انتشرت الشركات المساهمة في العصر الحاضر. لما انتشرت الشركات المساهمة أصبحت هي الوسيلة لأن يستثمر الناس مدخراتهم القليلة. واحد عنده 2000 ريال 3000 ريال يستطيع يشتري أرض يتاجر فيها؟ يستطيع يقيم مصنع؟ ما يستطيع. يستطيع يقيم شركة؟ ما يستطيع. كيف يستثمر؟ أصبحت أمام الناس تلك الشركات المساهمة، فأصبحت حاجتهم إليها قائمة بعمومهم وبعموم تلك الشركات. لا تأخذ حالة فرد واحد تقول والله عندك رح دبر نفسك، رح استثمرها، رح الصبح لسوق الخضرة واشتر لك سيارة طماط وحرج عليها والفرق خذها وتعال. أنت في هذا تعالج حالات معينة، لكن إذا أخذت المجتمع بعمومه وأخذت الشركات بعمومها ونسبت هذا إلى هذا تبين لك الأمر. ومن هنا فإن الدراسات الاقتصادية قد تعطي مؤشرا لمدى هذه الحاجة أو عدم تلك الحاجة. هذا واحد من أدلتهم التي ذكروها. من الأدلة التي ذكروها أيضا قاعدة شرعية، وهي قاعدة: ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. وقد تفرع على هذه القاعدة عدد من أو تفرعت عن قواعد أخرى، منها قاعدة عموم البلوى ورفع الحرج. قالوا القائلون بالجواز، قالوا: الشركات التي تتعامل بالربا لا يمكنها التحرز منه، هذا قولهم هم، والمستثمرين لا يمكنهم التحرز من أسهم تلك الشركات لأنها تمثل الغالبية العظمى من الشركات. قالوا: فيكون معفوا عن أصل التعامل فيها ولا يعفى عن ذات الإيراد المحرم فيتخلص منه. وطبعا هذا عليه مناقشات كثيرة وقوية، قوية جدا، لأن قضية أن الشركة لا يمكنها التحرز ما هو صحيح. الشركة تستطيع أن تبحث عن القرض المباح، أو عن التمويل المباح وعن الاستثمار المباح، فلا يمكن التحرز، ما هو صحيح يمكن التحرز، لكن هذا يمكن أن يتوجه لعامة المساهمين. وأنا أود أن تتصوروا الحرج بشكل آخر ليس بالشكل الذي قيل هنا. الآن الشركة المساهمة من هم الذين يتخذون القرار فيها؟ مجلس الإدارة. مجلس الإدارة هو اللي يوافق يقول نقترض، وهو اللي يوافق على قرض الربوي. عموم المساهمين هل يستطيعون الاعتراض؟ لا يستطيعون إلا في حالة كون المساهم يملك أسهما كبيرة وحضر الجمعية العمومية واستطاع أن يضغط على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار في الجمعية العمومية في أنه لا يجوز أن تتعامل بالربا، لكن غير ذلك لا يستطيع عامة المساهمين. فمن هنا يأتي مسألة مشقة التحرز أو عموم البلوى، أن الناس ابتلوا بالشركات المساهمة، وللأسف ابتلوا بمجالس إدارات كثير منها لا يتورع عن الإقراض بالربا وعن الاقتراض بالربا، ويا ويلهم من رب العالمين. قضى مجالس إدارات في بلاد مسلمة وكلهم مسلمون ويوافقون على التمويل الربوي، ما الذي حداهم بذلك؟ ولكن لما اتخذوا هذا القرار، وشوفوا بطبيعة الشركة المساهمة، لما اتخذوا هذا القرار بناء على تفويض الجمعية العمومية، وحتى تفويض الجمعية العمومية اختيار الجمعية العمومية لمجلس الإدارة يكون بالأغلبية، وتعرفون أحيانا يكون هناك أغلبية أسهم معينة لأناس يستطيعون أن يؤثروا في صنع القرار بحيث يرشح فلان أو لا يرشح فلان، فأصبح مجلس الإدارة هو الذي يتخذ القرار. المساهم اللي يملك لها 10 أسهم ولا 20 سهم لا يستطيع أن يتخذ قرار. من هنا جاء سر البلوى في تلك الأمور. ومن هنا فإن أعضاء مجالس الإدارة لا شك أنهم آثمون بإقرارهم الربا في تلك الشركة، لا إشكال في ذلك ولا يعفى عنهم ذلك، لأنهم أصحاب القرار. عندك بنوك تقول نمولك بطريقة شرعية، تقول لا أنا أبى أروح للطريقة الربوية، أنت آثم. عندك سيولة زائدة تقول والله أنا أبغى أحرك السيولة الزائدة، أبى أضعها في سندات أو في استثمار بربا، ما يجوز لها، ما يجوز لك تتخذ هذا القرار، اجعلها إن شاء الله تجلس سيولة ولا تستثمرها بربا. لما تحمل المساهمين وتحمل ذمتك هذا الأمر؟ لكن للأسف إجراءات وأنظمة الشركة المساهمة أعطتهم تلك السلطة، فاستغلوا تلك السلطة وأقدموا على تلك القرارات في الربا. وإلا من اللي سمح للشركة سين وصاد وواو وياء أنها تقترض بربا أو تودع بربا؟ الحرج جاي من هنا. أدلة كثيرة الحقيقة، يعني منها قاعدة اختلاط جزء محرم بالكثير المباح لا يجعله حراما، منها قواعد، عدد من القواعد الشرعية لا أريد أن أستطرد فيها لأن أشوف الوقت يعني طال جدا، لكن دعوني ألخص وجهة القائلين بالجواز في أن القائلين بالجواز نظروا إلى أن صيغة الشركة المساهمة صيغة جديدة ليست كصيغة الشركات القديمة، بحيث أن الشريك يستطيع أن يتخذ قرار، وعمت البلوى بتلك الشركات المساهمة وقامت الحاجة إليها، فإذا حرم الناس من الاستثمار فيها أو المتاجرة فيها وتركها المتحرزون تمحضت في أيدي من لا يتحرز، وعندهم استعداد يتملكونها أولئك الذين لا يتحرزون، وصارت حكرا في أيديهم، ومن هنا لا يمكن تغييرها، وحرم عامة الناس منها، وهم الناس هم المستفيدين من تلك الشركات وهم الذين يحركونها. الآن صناعات تلك الشركات أين تذهب؟ تذهب للناس، هم الذين يشترون المصنوعات، هم الذين يمارسون الخدمات المقدمة من تلك الشركات، هم الذين يستفيدون من تلك الشركات الزراعية، يعني هم المحركين لسوق تلك الشركات، ومن الناس يربحون. فإذا قلنا للناس لا تساهموا فيها ولا تشتروا أسهمها ولا تأخذوا من أرباحها، كأننا قلنا ربحوا تلك الشركات بأن تكونوا أنتم المستثمر عليكم، أنتم التي تشترون، أنتم الذين تشترون منتجاتها، وأنتم وأنتم، ودعوا ملكيتها لأولئك الذين لا يتحرزون منها. كأن هذه النتيجة. الذي نظر إلى هذا الأمر بعمومه قال بالجواز، وحاول أن يقيده إلى أضيق حد، وقال يجب على أهل العلم أن يضيقوه شيئا فشيئا إلى أن تنتشر الشركات التي لا تتعامل بالربا، وحينئذ إذا أصبحت منتشرة استطعنا أن نقول للبقية إن التعامل معها محرم. وكان كلمة نقلت لي من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نقلها لي الأخ أحمد الخليل، وقال إنني قلت للشيخ هذه أدلة التحريم ظاهرة وبينة، فلعلك تقول بالتحريم، قال لا أريد أن أشق على الناس. الشيخ رحمه الله كان يرى أن الورع هو تركها وعدم المساهمة فيها وعدم المتاجرة فيها، لكن قال وإن كان لابد فيتخلص الشخص من المحرم، وبين كيفية التخلص، وكيفية التخلص لها أيضا حديث يطول. فالشاهد أيها الإخوة أن وضع الشركات المساهمة ليس وضعا كأوضاع الشركات المعتادة، بحيث نستطيع أن نأخذ الحكم الذي تدل عليه النصوص بظاهرها ونسحبه عليه، بحيث نقول إن أي اختلاط بمحرم يجعلها محرمة. أقول هي محل نظر وتأمل جدير بالوقفة، وإن كانت أدلة القائلين بالتحريم ظاهرة من حيث تحريم الربا، ومن حيث التعاون على الإثم والعدوان، ومن حيث، ولكن إذا نظرت أن عموم المساهمين ينكرون هذا الربا ولا يريدونه ولا يريدون التعاون على الإثم والعدوان، ولكن ابتلوا بشركات مساهمة استقطبت أموالهم وأموال بلادهم وأخذت على عاتقها تسيير دفة الاقتصاد، فيكونون هم محرومين منها وتكون بيد من لا يتحرز منها، خاصة وأن الشخص المشارك الذي يعلم بالربا هو منكر له ويريد أن يتخلص منه. أقول هذه الاعتبارات تجعل رأي المجيزين محل تدبر وتأمل، ولا يكون رأيا مرفوضا، فينبغي النظر فيه بعناية. ومن هنا فإن كثيرا من الناس الذين دخلوا في هذه الشركات وأخذوا برأي القائلين بالجواز هم أخذوا باجتهاد مجتهدين، لهم اجتهادهم وقولهم له اعتباره للنظر في مناط ما طبق عليه الحكم. يا أخوان الحكم لما يقال الربا محرم، الربا محرم لا إشكال، لكن أين تطبق هذا الحكم؟ هذا محل النظر والاجتهاد. وربما كان أولئك الذين قالوا بالجواز أعطاهم الله من العلم ما قالوا بها هذا القول، لعله صار تيسيرا للناس وفتحا عليهم. أقول هذا القول ولست من القائلين به، ولكن على لسانهم. عرفنا هذين القولين، وعرفنا أبرز وجهة هذين القولين، وخلاصة الأمر أن من يريد التحرز والورع والاحتياط فلا شك أنه يتجنبها، ولكن الورع والاحتياط ليس فتوى. أما إن كان يريد أحد القول جواز أو تحريم فهذان هما القولان. وفي الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي تأملتها منذ 5 سنوات وحتى اللحظة التي ألقيها عليكم الآن أنا متوقف فيها. وجهة القائلين بالتحريم قوية، ولكن القول بالجواز له ما يبرره، والأصل في تعاملات الناس الإباحة، وهذه شركات قامت على أصل الإباحة وتقدم للمجتمعات منافع وتقدم لهم حاجاتهم كلها، تقدم من خلال تلك الشركات المساهمة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي. فالقول بالتحريم صعب على نفسي، والقول بالجواز لم أطمئن إليه إلى هذه اللحظة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم. وبقي نقطة صغيرة أخيرة فقط، ولا تأخذ، قلت 10 دقائق توه تظني أكثر من 10 ولا لا؟ هل في شيء اسمه شركة نقية؟ شوفون بالمصطلحات، شركة نقية، هل في شيء اسمه شركة نقية؟ رأيكم؟ لا لا، أبي الشركات المساهمة. نعم، يقول أخونا إذا كان ميزانيتها ما ظهر فيها اقتراض ولا ظهر فيها إيداع ربوي فهي نقية، وش رأيكم؟ نعم، بناء على من يقولون بالنقية؟ هاشم، يعني أقرب إلى السلامة أو أخف؟ أنا أعتقد أن وصف شركة بأنها نقية هذا تزكية لها، ولهذا أنا أتحرز من وصفها، وإن كانت جرت على لساني بعض المرات لكني فسرتها، قلت ترى وصف النقية يريدون بها مثل ما قال زميلكم الشركات التي لا تقترض بالربا ولا تودع بالربا، أو على الأصح ما نقول لا تقرض، التي لم يظهر في مركزها المالي أنها اقترضت بربا أو استثمرت بربا. أي نعم. لكن هل بمجرد أن شفنا الميزانية ما فيها ربا كذا ولا كذا نقول أنها صارت نقية؟ الوصف بالنقاء وصف يحتاج إلى شخص قام بالتدقيق على تلك الشركة ثم يعطي هذا الوصف، خاصة في ظل الواقع المعاصر. الوصف بالنقاء المطلق صعب، لأن ما من شركة من الشركات المساهمة حتى اللي تسمى أنها نقية إلا وهي تملك أسهم شركات مختلطة. يعني خذوا جيبوا لأي شركة تسمى نقية، جيبوا لمثال أي واحدة تملك شركات مختلطة. بنك البلاد يتوسط في شركات مختلطة، يتوسط فيها، دخل في عمولة. بنك الراجحي يملك في شركات مختلطة، نادك تملك شركات مختلطة، أي شركة لا بد أنها تملك وتستثمر في شركات مختلطة. هذا واحد. النقطة الثانية يا إخوان، العقود تلك الشركات عقودها الخارجية، هل اللي وصف الشركات بالنقية، هل عقود الشركات الخارجية كلها سليمة 100%؟ أنا اطلعت على عقود شركات تكاد لا تخلو عقود الشركات الخارجية من غرامات التأخير، يقول إذا تأخرت ترى عليك دفع غرامة أو عليك دفع فائدة قدرها كذا. هذا واحد. طيب هل اطلعنا على جميع أنشطتها أنها ما مارست نشاطا محرما؟ الاعتمادات وخطابات الضمان، ألم تصدر اعتمادات مؤجلة محكوم عليها بفوائد؟ خطابات الضمان، أقول يوجد هذا ويوجد هذا، وقل أن تنجو شركة من واحد من هذه الاعتبارات. وإذا إن قلنا بالقول، وهذا من الأشياء التي جعلتني أتوقف حقيقة، لأنني لو أقول بالتحريم بناء على قول القائلين بالتحريم لقلت إنه لا يجوز أسهم ولا شركة، لأنك لا تستطيع أن تقول هذه الشركة فعلا لم يدخلها ربا في عقد من عقودها، في تملكها لشركات مختلطة. طبعا إذا قلنا إنها تملكت في شركات مختلطة بناء على قول القائلين بالجواز، بناء على قول القائلين بالجواز، لكن أنت تقول بالتحريم فلا بد أن تحرمها إذا كنت تقول بالتحريم. فإن كنت تقول إنها معذورة في التملك بناء على قول القائلين بالجواز، إذن صرت من القائلين بالجواز. ومن هنا أقول من الأشياء التي أوقفتني في هذا الموضوع أنه يندر أن تجد شركة توصف بالنقاء المطلق، بل لابد أن يشوبها ما يشوبها، سواء في ملكيتها في شركات مختلطة، سواء في اعتماداتها، في خطابات ضمانها، في عقودها مع الشركات الخارجية، في إلى آخره. أسأل الله أن يغنينا بحلاله، وأجد لا أملك الآن إلا أن أتوقف عن الكلام. أقول أستغفر الله لي ولكم ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نأخذ الأسئلة إذا كان هناك. بسم
الله الرحمن الرحيم، شكر الله لكم. ونود أن ننبه إلى أن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم بدءا من الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء في هذا الجامع يعقد درسا في فقه المعاملات، وهذه المحاضرة بمثابة انطلاقة هذا الدرس. وقد ورد إلينا من يوبيا سائل عبر الشبكة العنكبوتية يقول أرجو توضيح ما هي درسك لفقه البيوع يوم الاثنين، هل هو في كتاب معين أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني كنت سأتكلم قليلا عن الدرس، وإن كان تفاصيل الموضوع بتركها في أول الدرس إن شاء الله. لما أردت أن أبدأ الدرس دار في ذهني كيف نبدأ الدرس وهل نعتمد كتابا معينا أو لا، وكان درس السابق في الروض المربع وقطعت فيه شوطا كبيرا في المعاملات. وبعدما فكرت وتأملت وجدت أننا لو اعتمدنا كتابا معينا لاستغرقنا في الفقه التحليلي وأخذنا ذلك أكثر، ومن ثم ربما يكون تعرضنا للمعاملات المعاصرة أقل. فبعد مدارسة مع عدد من أخوتي الفضلاء طلاب الدرس الذين كانوا عندي لسنين طويلة تدارست أنا وياهم وتشاورنا في عدد من الطرق، وقد استقر الرأي إن شاء الله على أن يكون الدرس في المعاملات المعاصرة مباشرة، لكن سنقدم بعدد من الدروس في عن أبرز أحكام المعاملات في الفقه، بمعنى ستكون إن شاء الله الدروس الأولى هي عن المعاملات على وجه الجملة وأبرز القواعد الشرعية في المعاملات، ولن ندخل لتفاصيل، ومنها نأخذ الكلام عن المعاملات والأصل فيها وتقسيم العقود إلى عقود معاوضات وعقود توثيقات وعقود تبرعات وما إلى ذلك، وأبرز الشروط أركان العقود وأبرز الشروط فيها وإلى آخره. بعد ذلك نبدأ إن شاء الله من خلال خطة للتعرض أو بتتبع المعاملات المعاصرة معاملة معاملة، ندرس المعاملة وإن شاء الله أشير أو أبين رابطها في كتب الفقه، بمعنى نحدد نوع هذه المعاملة وأين ترتبط في كتب الفقهاء لو أردت أن ترجع إلى كتب الفقهاء. ومن هنا لن يكون الدرس في اعتماد كتاب معين، لعل هذه الطريقة تكون الأنسب لمثل الدرس في فقه المعاملات، خاصة وأن الهدف من الدرس هو محاولة المرور على المعاملات المعاصرة في أقصر يعني في وقت قصير لا يطول لسنوات طويلة. فكانت هذه الطريقة تجمع بين الأمرين، مقدمة فقهية في المعاملات تأخذ لها يمكن أتوقع والله أعلم يمكن نأخذ فيها بحدود 8 إلى 10 أسابيع أو أقل أو أكثر أشوف إن شاء الله، ثم بعد ذلك نبدأ في التفريع عليها بالمعاملات معاملة معاملة، فندرس مثلا مثل الشركات المساهمة، ندرس المرابحة، ندرس التورق، ندرس البطاقات، ندرس السندات، ندرس الأوراق التجارية، وهكذا في سلسلة عدد المعاملات، ندرس الصناديق، ندرس الخدمات الاستثمارية، ندرس أشياء كثيرة في المعاملات المعاصرة، نأخذها معاملة معاملة. وفي كل درس أبين ما هو موضوع المحاضرة القادمة ثم المراجع التي ترتبطون بها إن شاء الله. أسأل الله التيسير والتسليم.
يقول السائل: ما حكم تداول الأسهم المباحة لدى بنوك ربوية محرمة في صلاتها أو عن طريق الإنترنت؟
يظهر لي أنه جائز، لأنك لما تداولها في هذا البنك فأنت تدفع للبنك الأجرة أو عمولة التوسط هذه، فأنت تعاملت مع البنك في أمر مباح. ولذا أنا رأيي أن التعامل مع البنوك في أمر مباح يجوز، وإنما التعامل معها في أمر محرم أو ملكية أسهمها لا يجوز، أو ملكية أسهمها هو الذي لا يجوز والله أعلم، مثل لو تشتري منهم سيارة أو تستأجر منهم معينا مباحا أو نحو ذلك.
أسئلة كثيرة تسأل عن حكم المساهمة في صناديق الرائد والأمانة وأصائل.
الصناديق نوعين، نوع يساهم في الأسهم الشركات المختلطة كلها بناء على القواعد الشرعية لتلك الهيئة، وهذا يقع فيه الخلاف المذكور والذي أخبرتكم عنه. بالنسبة للصناديق التي تحرص على الشركات الأكثر سلامة أو الأقرب إلى السلامة، وهي الشركات التي لا تتمول بالربا ولا يظهر في قوائمها استثمرت للربا، فأرى جواز ذلك، جواز الاستثمار في أسهمها يعني، حتى وإن كنت متوقفا في أصل الشركات المختلطة، لكن هذه أقرب إلى السلامة وهي لم تقدم على الاستثمار بالربا ولا على الاقتراض بالربا، فأرى جواز هذه الصناديق. وظهر أكثر من صندوق يركز على تلك الشركات التي سميت بالنقية ولكن فيها المحذور الذي ذكرت لكم في تسميتها بالنقية، أما من حيث الجواز فأرى جوازها والله أعلم. لكن بعض الصناديق اللي ذكرت مختلطة أتوقف عن الفتوى فيها، مثل الأمانة والرائد أو حتى صندوق الراجحي، فأتوقف عن الإفتاء فيها لأنني متوقف في أصل الشركات المختلطة، حتى في قرار هيئة الراجحي الذي صدر وهو قرار 485 قيدت توقفي في المسألة.
يقول السائل: حينما يطرح اكتتاب في شركة جديدة ولم يسبق للعلماء أن يبينوا حكمها، بعض الناس يبادر بالاكتتاب ويقول إن كانت محرمة أتراجع وأتركها، فما رأيكم بهذا التصرف؟
والله إذا كان النشاط نشاطها مباح، يعني شركة في نشاط مباح ولا يتبين الأمر، فلا أرى مانعا من المساهمة فيها حتى يتبين له المحرم، فإن تبين بعد ذلك أنها من المحرم خرج منها نهائيا، وإن تبين من المختلطة فهو على ما استقر عليه عمله إن كان يأخذ بفتوى القائلين بالمختلطة فيستمر، وإن كان لا يأخذ بفتواهم فيخرج منها ويتخلص مما دخل عليه من الإيراد المحرم. الشركات المساهمة اللي ما تبين أمرها وهي في شيء مباح صناعي أو زراعي أو تجاري مباح وغير ذلك فيدخل فيها، وهذا هو الأصل والله أعلم، لأن الأصل في المعاملات الإباحة فنجري الحكم على الأصل.
يقول: ما حكم المتاجرة بسهم ينساب بعد أن نزل للتداول مضاربة أو استثمارا؟
والله بناء على أن ينساب عقدت عقودا كثيرة، أجرت عقودا كثيرة في حدود أكثر من رأس مالها، عقود على أساس تعتبر بدء للعمل في بناء المصانع، فأرى جواز تداول ذلك السهم إلى أن يتبين أن الشركة اقترضت بالربا، لأن كما تعلمون أي شركة من الشركات أصلا في النظام أنها تقترض بربا، وأقول لعلها وفي محاولات أنها لا تقترض بربا وأنها تقيم تمويلها على أساس شرعي، وفي محاولات جارية وجادة حتى من الإدارة المالية في الشركة. أقول إن صارت قروضها واستثماراتها على الطريقة الشرعية واستمرت على ذلك فهذا خير على خير ونور على نور، وهو مطلب شرعي بالنسبة لهم وواجب عليهم شرعا. إن بعد ذلك اقترضت قروضا ربوية أو استثمرت وبان في ميزانيتها فيتعامل معها على أساس الشركات المختلطة.
يقول السائل: هل أخرج الشيخ نشرة عن تقسيم الأسهم إلى محرم ومباح ومختلط
لا، ما أخرجت نشرة في ذلك.
يقول السائل: أنا موظف في إحدى الشركات المختلطة، فهل الراتب الذي أخذه من هذه الشركة حرام أم حلال؟ موظف في إحدى الشركات المختلطة، فهل الراتب الذي أخذه من هذه الشركة حرام أم حلال؟
إذا لم يكن قد أجرى معاملة محرمة فيها، يعني افترض أنها في القروض أو نحو ذلك ما كان له صلة في إجراء تلك المعاملة المحرمة، فأرى جواز عمله وجواز راتبه.
هذا سائل من الأردن عبر الشبكة يقول: هل المضاربة في الأسهم تعتبر من النجش؟ لأننا نرى من يرفع الأسعار وهو لا يريد الشراء، وإذا لم تكن هذه الأفعال نجش فبماذا تكون النصيحة للمضاربين؟
بالنسبة لبعض التصرفات المضاربين هي من النجش وهي من التلاعب المحرم، بعض التصرفات التي يقصد بها جلب المصلحة على سبيل الإضرار بالآخرين، جلب المصلحة لهم على سبيل الإضرار بالآخرين، واستغفال الناس بتعاملات أو بطرائق معينة تؤدي إلى إثرائهم على حساب خسائر الآخرين. هذا أنصح الأخوة المضاربين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يأخذهم الطمع والجشع إلى الإضرار بالآخرين. أما إذا كانت مضاربة بناء على معطيات السوق والعرض والطلب وأخبار الشركات التي تؤدي إلى ربحيتها وغير ذلك فهذا كسائر أنواع التجارات، وتكلمت عن هذا في بداية المحاضرة في مسألة فكرة المتاجرة في الأسهم هل هي جائزة أو لا، وقلت إن المتاجرة أو المضاربة في الأسهم جائزة، أما التصرفات طبعا هذا في الأسهم المباحة، أما في التصرفات أو التصرفات التي تكون من المضاربين مضرة بالآخرين فهذا هو المحرم.
أسئلة كثيرة حول لقاء لطلبة العلم وتوحيد الفتوى في الأسهم حتى لا يتكلم من يتكلم في المشايخ والعلماء.
والله هذا أعتقد أنه مطلب جيد، لكن فيه نقطة أعتقد يمكن الالتقاء عليها ونقطة لا يمكن الالتقاء عليها. أما التي لا يمكن الالتقاء عليها فهي قول القائلين بالجواز والتحريم. الذين قالوا بالتحريم تناقشوا مع القائلين بالجواز في ندوات ولقاءات وبحوث ومناظرات طويلة وكثيرة، وعشت كثيرا منها أنا. القائل بالتحريم سيظل على القول بالتحريم وقد يتحول، لكن جملة القول بالتحريم لن ينتهي، وجملة القول بالجواز لا أتوقع أنه سينتهي. إنما الشيء الذي يمكن الاتفاق عليه أن يجتمع القائلون بالجواز على الاتفاق في الضوابط الشرعية، وهذا الذي آمله إن شاء الله وأرجوه وربما يحصل، لأني رأيت بعض جملة من القائلين بالجواز بينهم الآن لقاءات واتفاق لأجل أن تكون الضوابط متفقا عليها، بحيث ما نرى مثلا الشيخ مثلا افترض ابن منيع يقول بالجواز يقول الشركة دي مباحة، السويلي يقول بالجواز يقول الشركة نفسها محرمة فيضطرب الناس. فلو أن الناس اجتمع لديهم ضوابط القائلين بالجواز وتوحدت لكان أيسر عليهم، بحيث إذا كانت هذه جائزة قيل لها بالجواز عند جميع القائلين بالجواز، وإذا كانت غير جائزة بناء على الضوابط فتجد جميع القائلين بالجواز يقولون إنها غير جائزة. أقول هذا القسم الثاني لعله يتحقق إن شاء الله.
قل السائل: ما حكم أخذ الأسهم بالتقسيط من شركة الراجحي؟
شراء الأسهم إذا كانت مباحة من أسهم مباحة بالتقسيط جائز، وهذا فيه قرار شرعي من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ناقشنا فيه الموضوع، فمبدأ تقسيط أسهم ما في إشكال، دعنا من شركة الراجحي. لو أن فيه ناس مساهمين في أرض، واحد يملك أسهما مشاعة فأخذها بالتقسيط، يجوز ولا لا؟ يجوز. الشركة الأسهم تمثل ملكية في شركة معينة، فلو أنك اشتريت أسهم شركة مثلا، افترض على ما قلته شركة مكة مثلا، جيت للراجحي وقلت أبغى أشتري 1000 سهم بالتقسيط، فاشتراه الراجحي ثم باعك إياه بالتقسيط فهذا جائز. المهم المطالب المتطلبات الشرعية أن تتوفر: أولا أن تكون الأسهم أسهم شركات مباحة، ثانيا أن يملكها البنك أو المصرف قبل أن يبيع عليك، ثالثا أن ينقلها إلى ملكيتك بعد البيع عليك، وهذه متوافرة، فبناء على ذلك يجوز والله أعلم.
يقول السائل: هناك شركة جديدة تدعى الحوض العائم لبناء وصيانة السفن، ما مدى علم فضيلتكم بهذه الشركة وما شرعيتها؟
ولا إلى الآن ليس عندي خلفية كاملة، أنا جاءني بعض الأسئلة فيها ويحتاج أني أعملها.
يقول السائل: ما حكم من اقترض من البنك لشراء سيارة ثم وقع السندات قبل أن يشاهد السيارة وذهب للمعرض ورأى السيارة وقام بتشغيلها ثم باعها على المعرض نفسه، فإن كانت حراما فماذا يفعل بالمال علما بأنه استثمره في التجارة؟
بالنسبة لي هي أول شيء ما يقرض، ما يسمى قرض سيارة، اشترى سيارة. بعض الناس يقول اقترض سيارة، ولا ما هو اقترض، هو اشترى سيارة، وهذا المفروض يكون، ويبدو أنه اشترى السيارة للتورط. أريد أن أنبه هنا مسألة مهمة يا أخي، في بعض الأحيان يتم الشراء قبل ما يشتري البنك السلعة، هذا ما يجوز. لا يجوز أن تشتري السلعة من البنك حتى يشتريها البنك من أو تكون موجودة لديه، هذا رقم واحد. إذا لا يجوز شراء سلعة إلا بعد تملكها، فإن اشتريتها قبل تملكها فالعقد باطل، رقم واحد. رقم اثنين: إذا كانت في العملية حيلة أنها ترجع لأجل أن تباع على المعرض نفسه فلا تجوز، لأنها تكون من العينة الثلاثية. وللأسف أنه في بعض المعاملات ومن بعض الأسئلة التي جاءتني قالوا إن الشخص اشترى، أن البنك اشترى السيارة من المعرض فرفعوا في سعرها على البنك علشان العميل يضطر أنه يبيع على المعرض نفسه، لأن المعرض ما يخسره كثير، فإذا جاء يبيع يقول تعال أنت بتبيع بالسوق رح بيع بالسوق، بس ترى ما أنت ببايعها إلا ب70,000، لكن لو بعتها علي أشتريها منك ب74,500. ليش؟ لأنهم زايدين في السعر الأصل، وهذا يعتبر من المواطأة على العينة، لأنها مواطأة على أن ترجع السيارة إلى المعرض بطريقة معينة. لكن لو اشترى السيارة من البنك والبنك قد ملكها ثم راح يبيع السيارة وقال ببيعها بالسوق وصار المعرض واحد من المشترين فيجوز ذلك، أما إعادتها مباشرة للمعرض فلا أرى جوازه والله أعلم. ومن هنا فإن على الشخص إذا كان قد وقع في ذلك التعامل، فربما في الجزئية الثانية قد وتفر فيها مسألة البيع على المعرض على بعض الفتوى باعتبار المسألة وقعت، لكن إذا كان البنك ما ملك السيارة فالعقد غير جائز والتمويل ربوي.
يقول السائل: أشرف على أموال أبناء أخي المتوفى وهي عبارة عن نصيبهم التقاعدي الشهري وهم قصر، هل يحق لي أن أتصرف في أموالهم باستثمارها في الأسهم ويكون الربح مناصفة بيني وبينهم؟
بالنسبة لاستثمار الأموال التي يتولاها الإنسان لا يجوز له أن يدخلها في استثمار يتعرض لمخاطرة، هذا نوع من المجازفة في استثمارها، فيدخل في التعدي ويكون ضامنا لها. لكن إذا استثمرها في الأمور المستقرة الآمنة أو الأكثر أمانا هذا من هو في التقاعد يقول
نعم
ومقصر
نعم.
نعم كما ورد عند بعض أهل العلم لاستثمار أموال القصر في القنوات الأكثر أمانا فهذا جائز، وإذا كان يريد أن يأخذ يعني إذا كان يريد أن يأخذ فيأخذ مثل ما يأخذ الناس، أما على النصف ما بهذا هو أخذ الناس، العرف الذي يكون في المضاربة أقل من ذلك، فيأخذ ما يؤخذ في العرف، والله أعلم.
يقول: كيف نزكي الأسهم؟
قد يطول، أظن ما يناسب في آخر المحاضرة، لعل في الدروس أحسن، نجعل واحد من دروسنا إن شاء الله زكاة الأسهم. نعم العجل، الأسهم لا يخلو إما أن يكون، إذا كان، خلنا نقول للمضاربين اللي ضاربون بالأسهم يزكونها زكاة عروض التجارة، إذا حان الحول عنده يقومها بالسعر أو ينظرها لسعرها السوقي، وإذا كان سعرها متذبذب يأخذ السعر الذي أغلقت عليه ويعتبر الزكاة بذلك السعر، هذا ذكاء. أما إذا كان يستثمر فحينئذ نرجع لزكاة الشركة، وهل تكفي زكاة الشركة عنها أو لا، وما واقع زكاة الشركات المساهمة، كلام يطول لا يصلح أن يجتزأ فيه الكلام.
يقول: رأيكم حفظكم الله في بنك السلام وبنك إثمار التي في دولة البحرين؟
بنك السلام تبنى أن يكون بنكا إسلاميا يقوم في تعاملاته على أساس القواعد الشرعية، فبناء عليه تعتبر المساهمة فيه جائزة إلى أن يتبين خلاف ذلك، وتبنى هيئة شرعية من البداية وهم من المعروفين. أما بنك إثمار إلى الآن لا أعلم عنه شيء الحقيقة، قرأت نشرته لكن ما تبين لي أنه اعتمد من بنك الإسلامي إلى الآن، يحتاج إلى أن نقرأ في نشرته متكلم.
على الرأي القائل بجواز الشركات المختلطة، ما النسبة التي تخرج عن الربا؟
كيف؟
على الرأي القائل بجواز الشركات المختلطة، ما النسبة التي تستخرج عن الربا؟
هذا يا أخوان في مسألة التخلص، هذه تحتاج إلى شرح وافي، لكن خلاصة ما أراهن لمن وقع في الأمر، يعني أنا ما أقول للشخص ادخل وتخلص، لا، لكن إذا كان دخل ويريد يتخلص، فالتخلص يكون من الإيراد المحرم الفعلي، بمعنى ينظر في الإيرادات المحرمة في أي شركة وتقسم على أسهم تلك الشركة والناتج يضربه في عدد أسهمه، فلو الإيراد المحرم مثلا مليون وأسهم الشركة مليونين، قول الإيراد المحرم مليون ريال على مليونين سهم، يطلع السهم عليه كم؟ نص ريال. نص، افترض أنك تملك 100 سهم، نص في 100 50 ريال، في بهذا الطريقة تكون تخلصت من الإيراد المحرم الفعلي، ما في 5% 4%، ما أرانا أن التخلص يكون بنسب، التخلص يكون من الإيراد المحرم الفعلي الذي دخل على الشركة، وينظر مقداره على السهم ويضرب في عدد أسهم تلك الشركة، والله أعلم.
يقول: اكتتبت في شركة صافولة عام 1412،
اكتفي بهالقدر،
هذا آخر سؤال يكون. اكتتبت في شركة صافولة عام 1412 لعدة أشخاص، وذاع في ذلك الوقت حرمة هذا السهم ثم تركته، وقد تضاعف هذا السهم الآن كثيرا، فماذا أفعل فيه؟
موجود عند السهم،
نعم،
تخلص، هذا من تخلص من الإيراد المحرم على كل سنة، يؤخذ الإيراد المحرم لكل سنة، وهذا معلوم من القوائم المالية، حتى الإدارات المالية الشركات الآن تعطي الناس خبرا، يشوف الإيراد المحرم على كل، على السهم في كل سنة، ويضرب في عدد السهم ويتخلص من الإيراد المحرم، فإن أراد بعد ذلك أن يبيع السهم يبيعه ويأخذ قيمته، والله أعلم.
شكر الله للجميع حضورهم، ونود أن ننبه إلى أن معالي الشيخ الدكتور أحمد علي سير مباركي سيعقد لقاء للإفتاء بعد صلاة العشاء يوم الجمعة، وسوف يحل علينا ضيفا عزيزا الداعية سعيد بن مسفر القحطاني يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. الشيخ سعيد مسفر الأسبوع القادم الثلاثاء وليس غدا. Thank you.